الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما يشاء الله من شيء بعد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على حمدنا إياك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، لو سألت أي واحد منكم ما هي أعظم امرأة في الدنيا أمام عينيك، سيجيب ولا شك إنها أمي. لن يجادله أحد، ولن يجرؤ أحد على أن يناقشه في ذلك. من هي أكرم امرأة في حياتك؟ سيقول زوجتي. أليس كذلك؟ لو سألتك من هي أشرف امرأة تعرفها لقال لك أختي. لو سألته عن أطهر وألطف وأرق فاتنة في الدنيا لقال لك هي ابنتي. هذه هي الحقيقة، هذه هي مشاعر الإنسان السوي تجاه أمه وزوجته وأخته وابنته. يمثلن له الروح التي في جسده، يمثلن له القلب الذي ينبض بين جوانحه. هن ثمرة فؤاده، أمه، زوجته، أخته، ابنته. لو أرادت إحداهن علاجا لذهب بها إلى أفضل المستشفيات ما دام يملك ذلك، ولارتاد لهن أفضل الأطباء، ولاشترى أجود أنواع العلاج، يشتري لهن أفضل أنواع الملابس ما دام يستطيع، ويقدم لهن أفضل الهدايا. لو أرادت ابنته أن تدخل إلى المدرسة سيختار لها أفضل المدارس، أليس كذلك؟ إنه حريص عليهن، إنه يحيط بهن، إنهن يتحركن أمام عينيه، ينظر إليهن أحياناً ويسترق النظر فيشعر بالطهر والعفاف، يشعر بالحب والصدق. لو أرادت ابنته أن تتزوج فعلى قدر فرحه وسعادته على قدر ألمه أن هذه الفتاة، أو أرادت أخته أن تتزوج على قدر فرحه، إلا أنه سيشعر بألم شديد أن هذه الريحانة ستخرج من داره، ومع ذلك سيبحث ويسأل عن هذا الرجل الذي تقدم لأخته وتقدم لابنته، يسأل ويستفسر ويتعرف ويبحث من ورائه ويستخير الله. فإذا ضمن هذا الرجل ضمن خلقه، ضمن كرمه، ضمن حنانه وعطفه ورحمته، قدم له أخته أو ابنته وأوصاه مرة تلو مرة بها خيرا، أليس كذلك؟ أليس هذا ما نشعر به؟ وأنا أخاطب السوي العاقل، أخاطب الإنسان الطبيعي الذي يتفاعل ويتعامل مع أمه وزوجته وأخته وابنته بهذه المشاعر وبهذه الأحاسيس. لا أخاطب المعقد نفسيا، ولا المريض، ولا المتخلف عقليا، ولا الإنسان السادي الذي يتفنن بالتعذيب. أخاطب السوي العاقل الذي يتمثل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المشاعر العظيمة، هذا الحب وهذا الحرص، وهذه العناية وهذه الرعاية تأتي أيها الرجل العاقل في لحظة من لحظات الغفلة والتيه والضياع لتقول لها: خذي هذا مفتاح السيارة واخرجي إلى الشوارع؟ هل هذا حب؟ إنك رجل قاس، إنك رجل لا تحب أمك ولا أختك ولا زوجتك ولا ابنتك، تخرج أمك إلى الشارع لتقود السيارة، زوجتك، أختك، تخرج ابنتك إلى شوارعنا؟ شوارعنا هذه تخرجهن إليها، تقدم لهن الجحيم على طبق من حديد؟ يا رجل، من يخرج نفسه أصلا إلى هذه الشوارع إلا مضطرا؟ شوارعنا، أنفاقنا، جسورنا مهيئة لأن يسير فيها الرجال الأشاوس العقلاء، فضلا عن أن تخرج هذه الريحانة الرقيقة إليها لتقود سيارتها؟ قولوا لي كلاما غير هذا: إنني اليوم لا أتحدث كرجل شرعي ولا كخطيب ولا كداعية، اعذروني لن أتحدث كثيرا في الدين، أخاطب المنطق والعقل. في شوارعنا هذه يمكن أن يخرج النساء ليقودن السيارات؟ هل تسمح لابنتك التي تحبها والأثيرة إلى قلبك أن تسوق في الطريق السريع هذا الذي خلفنا؟ تخرجها في 7 صباحا مثلا وتنتظرها في 2 ظهرا لكي تقود سيارتها في الطريق السريع هذا الذي بجوارنا؟ هل تجرؤ على ذلك؟ أي طرق هذه الطرق؟ هذه طرق لا تعترف بالأنظمة المرورية إطلاقا، هذه الطرق لا يعترف الذين يرتادونها بشيء اسمه السرعة المحددة، لا يخيفهم لا ساهر ولا مرور ولا رجل مرور، ولا يخيفهم المرور السري، لا يخيفهم شيء ولا يقف في وجوههم شيء. لا تدري من أين يأتيك الموت. العاقل المؤمن اليوم هو الذي يخرج من بيته بعد أن يوصي. هذه هي الحقيقة. من الذي يستطيع اليوم أن يخرج إلى هذه الشوارع آمنا مطمئنا؟ هذه الشوارع المكسرة المحفرة التي لا تعترف بالإسفلت الطبيعي الصحيح، تخرج إليها فلذات كبدك، تخرج إليها هؤلاء الريحانات؟ يا رجل قل غير هذا. هل سمعتم يوما عن محاكم مرورية تخاطب هؤلاء، توقفهم عند حدهم، تتربص بهم، تسحب سياراتهم، تدخلهم إلى السجون 1 وشهرين و3؟ سبحان الله، كيف يمكن أن نقبل بمثل هذا؟ كيف يمكن أن يتصور الإنسان أن يسمح لأمه ولزوجته ولابنته ولأخته أن يسيروا في هذه الطرقات؟ أيها الإخوة، يجب أن نفكر بالعقل. هل تعرفون كم عدد السيارات الموجودة في المملكة العربية السعودية؟ 13 مليون سيارة، وعدد السكان تقريبا 27 مليون إنسان، وفي شوارعنا 13 مليون سيارة، وهذه النسبة هي نسبة العام الماضي كما ذكر ذلك موقع العربية نت، وتزداد نسبة السيارات سنويا 700 ألف، تزداد السيارات عددا بمقدار 700 ألف سيارة. يعني في هذه الأيام لدينا في شوارعنا قرابة 14 مليون سيارة. ثم بعد ذلك نريد أن نخرج أمهاتنا ونخرج زوجاتنا ونخرج بناتنا وأخواتنا. هل تعرفون أيها الإخوة نسبة زيادة السكان في المملكة 2.5%، ونسبة زيادة السيارات في المملكة 5.4%؟ بعد سنوات محدودة، إذا كان متوسط العائلة السعودية 6 أفراد، فمعنى ذلك أن لكل فرد في العائلة السعودية سيارة، يعني 6 سيارات ستقف أمام الباب وفي الأحواش وما شابه ذلك. ونريد بعد ذلك أن نخرج المرأة لكي تقود في الشارع. خذوا هذه المعلومة، قيمة شراء السيارات سنويا في المملكة أكثر من 75 مليار ريال. 75 مليار ريال تذهب إلى الشركات العالمية الكبرى. هذه هي التحويلات التي يجب أن نقف عندها كثيرا وطويلا. 75 مليار ريال تذهب سنويا للسيارات. خلال 8 سنوات قادمة، وهذه دراسة إحصائية رسمية، خلال 8 سنوات قادمة سيصبح عدد الحوادث في المملكة العربية السعودية سنويا أكثر من 1 مليون حادث. أكثر من 1 مليون حادث سنويا خلال السنوات القادمة، وستكلف هذه الحوادث أكثر من 645 مليار ريال سنويا. وهناك أيضا أيها الإخوة سيكون 300 ألف قتيل سنويا، أو في 8 سنوات، نسيت، لا أستطيع أن أحدد هذه النقطة بالذات. لكن حاليا أيها الإخوة هناك، وسيكون هناك 30 ألف مصاب. الآن الحوادث تكلفتها السنوية 13 مليار ريال سنويا هذه الأيام. في كل سنة تكلف الحوادث 13 مليار ريال. 30% من أسرة المستشفيات مخصصة لمصابي الحوادث. هناك سنويا 6 آلاف قتيل. 6 آلاف قتيل. هذه الأرقام دون أن تخرج المرأة إلى الشوارع. فكيف لو خرجت المرأة؟ كيف ستقود في مثل هذه الظروف؟ أنا قلت لكم لا أتحدث حديث الشرع لأن البعض لا يريده، ولا يهمنا إن كان يريده أو لا يريده، سنتحدث به وهو الذي يحكمنا ويحكم مواقفنا وأفعالنا وسلوكنا. لكني أتحدث اليوم عن أرقام بالمنطق والعقل. كيف يمكن أن تخرج المرأة لتقود في هذه الشوارع وفي هذه الكباري وفي هذه الأنفاق وفي هذا الزخم المهول من السيارات؟ معذرة، كيف يمكن أن تقود المرأة وهذه القاطرات الصفراء الواثقة من نفسها التي تمشي بكل ثقة في شوارعنا، وأعني بها سيارات الصرف الصحي، حينما تراها تشبه قطارات المترو في لندن أو في باريس أو في دبي حينما تجتمع مع بعضها البعض؟ هذه ترتاد شوارعنا صباحا ومساء وظهرا. كيف يمكن أن تقود المرأة سيارتها في مثل هذا الجو؟ وأيضا سيارات المياه الوايتات الزرقاء، هذه التي تجوب شوارعنا في كل لحظة نتيجة للقصور في الأداء الحكومي. الصرف الصحي يجب أن يكون في كل بيت، والمياه يجب أن تكون في كل بيت، والغاز يجب أن يكون في كل بيت. هذا هو الأداء الذي ينبغي. وحينما يكون هناك تقصير في الأداء الحكومي يكون هذا الفساد وهذا الخلل. ولذلك نريد أن نسمع عن عقاب للمفسدين وللحرامية ولقطاع الطرق وللذين يسرقون أموال الدولة وأموال الشعب، يجب أن يحاسبوا. ولازلنا ننتظر الذين تسببوا في أحداث جدة وفي السيولة المعروفة، إلى الآن لازلنا ننتظر النتائج. هذه القضايا هي التي يجب أن نتحدث عنها، وأن نتحدث عنها بصراحة. أيها الإخوة، يمكن أن يأتي سائق لشركة من أدغال غابات سريلانكا، من جبال التاميل، بعد شهر يمكن أن يقود باصا فيه 50 عامل، باصات لا عد لها موجودة في شوارعنا مع كثرة المشاريع. هذا الذي لم يرى البسكليتة، لم يراها يوما، بعد شهرين يقود باصا فيه 50 عامل، في الصباح تجدهم أمام عينيك. ثم يريدون للمرأة أن تخرج، ويريدون أن تقود السيارات المتينة الحصينة. هذه نقطة أخرى، سيارات مهترئة، سيارات ورقية، أفخم السيارات يمكن بأبسط حادث أن تتهشم عن بكرة أبيها. أين وكالات السيارات؟ أين وزارة التجارة وقطع الغيار التي لا بد أن نشتريها، والتأمين الذي لا بد أن تدفعه،
والانتظار الطويل لسيارتك في الوكالة الذي يمتد إلى أسبوعين وثلاثة أسابيع لكي يتم تصليحها، وعليك أن تستأجر سيارة أخرى حتى تأتي سيارتك، مشاكل وقضايا اجتماعية. وفي كل ذلك مطلوب من المرأة أن تخرج في هذه الشوارع وأن تقود في الصباح وأن تقود في الظهر. أين العقل؟ أين الوعي؟ أين الذكاء؟ ألا نفكر؟ ألا نعقل؟ هي قضية يجب أن تخرج المرأة. المرأة لديها ظروف يا أخي، نحن معترفون بهذا يا أخي، نحن نقول هذا الكلام. لا أحد يفتي بحرمة قيادة المرأة للسيارة. أتحدى أن تجدوا عالما رصينا حكيما يفتي بحرمة قيادة المرأة للسيارة. إنهم يتحدثون عن المفاسد المترتبة، ولا أحد يقول لقد حولتم الدين إلى ذرائع، ولا أحد يقول لقد ضخمتم قاعدة سد الذرائع. نحن نرى بأم أعيننا نتائج توظيف المرأة في الأسواق. اذهبوا إلى الريدسي مول، اذهبوا إلى مجمع العرب، اذهبوا إلى أي مكان لتروا الفضائح ولتروا ما لا يسكت عنه، لتروا كيف حصل الاختلاط والعلاقات والصحبة والصداقة والحديث والعلاقات. كل هذا نتيجة للتساهل. ثم يراد للمرأة أن تخرج مرة أخرى وأن تقابل رجل المرور وأن تذهب إلى البنشر وأن تذهب إلى المرور، وإذا فعلت حادث ربما تسجن يوم ويومين. بالعقل، لا نقبل هذا ولا نريده ولا نتصوره. أيها الإخوة، في شوارعنا لا يوجد نظام مروري واضح ولا صارم. يحصل حادث كبير بينك وبين أي إنسان آخر، وتتهشم السيارات وتنتظر ساعة وساعتين إذا لم تكن مؤمنا، وإذا كنت مؤمن ربما جاءت سيارة التأمين، لكن إذا لم تكن مؤمنا حادث وخسائر وأوقات، وتنتظر ثم يأتي رجل المرور وينظر إلى السيارات ويخطط ثم ينظر إليك ويقول إيش رأيكم تصطلحون؟ إيش هذا؟ أين النظام؟ ما ليس من حقه أن يقول هذا الكلام إطلاقا. هناك أنظمة ينبغي أن تكون صارمة. ثم بعد ذلك، من يحمي بناتنا وزوجاتنا من هذا السعار الشديد في هذه الأيام؟ هذا وقت قيادة المرأة للسيارة؟ هل لدينا نظام يمنع التحرش والغزل والإيذاء أمام أبوها وأمام زوجها وأمام أخيها؟ يتم الغزل عيانا بيانا، وهناك تفلت، ترى المرأة قد كشفت وجهها وشعرها ونحرها وصدرها وفتحت عباءتها، ويرى الناس كل جسدها وهي تلبس البنطلون الضيق وربما لبست شيئا قصيرا. ثم بعد ذلك أيضا يقال اطمئنوا ولا تتحسسوا ولا تأخذوا مواقف. رأينا ما حدث في الشرقية قبل ثلاثة أيام على مرأة ومسمع من الدنيا كلها، من الرجال، من الشباب، من النساء، وفي سوق عام مجموعة من الشباب يتحرشون بمجموعة من الفتيات أمام الناس. أين الشرطة؟ أين النظام؟ ولذلك علق أحدهم في تغريدة في تويتر قال هذا الشاب يفعل ذلك والفتاة تلبس عباءة وتلبس طرحة وربما كان وجهها مكشوفا، وهذا ليس عذرا لأولئك أن يتغزلوا بأولئك الفتيات. لكن قال هذا المغرد، قال هذا الشاب يفعل ذلك هنا ولا يستطيع أن يتغزل أو يتحرش براقصة عارية أكرمكم الله في البحرين، لأن هناك نظام صارم في البحرين وفي دبي. نريد هذا النظام الصارم الذي يلجم الشباب والذي يوقفهم عند حدهم والذي يجعلهم يفكرون ألف مرة قبل أن يؤذوا امرأة أو يتعرضوا لها. هذا الذي ينبغي أن يكون. لكن حينما يحدث مثل هذا لا أحد يتحدث ولا أحد يتكلم، ويحاربون الهيئة التي قال أحدهم أيضا في تغريدة في تويتر من تجربتي في الأسواق وفي المحلات وفي المولات أستطيع أن أقول لكم إن جمس الهيئة لو كان واقفا أمام السوق سيرهب جماعات الشباب حتى ولو كان فارغا من رجال الهيئة. هناك تناقضات لا بد أن نحلها قبل أن نطالب بمثل هذه المطالبات. هناك قضايا يجب أن نعرفها. قبل أسبوع شاب عائد من الحج أخذ أخواته الأربع وهو فرح بسيارته، اصطدم به شاب مخمور منطلق بسرعة مهولة على الفجر، ومات الشاب وأخواته الأربع في لحظة واحدة. ثم بعد ذلك نطالب بالنساء بالخروج أيها الإخوة. مرة أخرى أقول ليست القضية هي أن تقود المرأة السيارة لأنها أرملة أو مسكينة، هذا واجب من؟ واجب الدولة أن تهيئ النقل العام. لماذا لا نهيئ نقلا عاما؟ 20,000 حافلة كانت موجودة في مكة وفي عرفات وفي منى في هذه المنطقة الضيقة، نحن 60,000 حافلة، 70,000 حافلة، يمكن أن يكون عدد ركابها 40 راكب، يمكن أن نحمل أبناءنا وبناتنا ونساءنا إلى أعمالهم. 60,000 حافلة، 70,000 حافلة، 100,000 حافلة نستطيع أن نجهزها وأحدث ما تكون الموديلات ل5 ملايين طالب وطالبة يتوجهون يوميا إلى مدارسهم، للمعلمين والمعلمات، ونستغني عن هذه السيارات، عن هذا الكم المهول، ونوفر 100,000 وظيفة براتب مغري ومجزي للسائق. ما الذي يمنعنا؟ كم تكلف 100,000 سيارة بدلا من هذا الانحدار الأخلاقي؟ إن القضية أيها الإخوة ليست قضية أن تقود المرأة، هذه خطوة تغريبية لها تبعاتها. لا أحد مرة أخرى يحرم أن تقود المرأة السيارة، ولكن أوجد البيئة المناسبة التي من خلالها تستطيع المرأة أن تقود. هل تعلمون أنه أيضا وفق الإحصاءات الرسمية سنويا هناك 2,754 حالة تحرش؟ هذا المعلن والرسمي والذي نظرت فيه المحاكم وهيئة التحقيق والادعاء العام. وأنتم تعلمون جيدا أن 99% من حالات التحرش لا يبلغ عنها لظروف المجتمع المحافظة، ولا أحد يريد أن يلفت الأنظار وتتم أمام أعيننا في الأسواق. الشباب اليوم يكتبون أرقام الجوالات على سياراتهم ولا أحد يوقفهم، ولا أحد يحاسبهم، ولا أحد يقول لماذا كتبت رقم جوالك أو الرقم الخاص بالبلاك بيري، حتى يتم التواصل معه بوضوح ويتم الغزل أمام أعيننا في مناسبات وطنية وفي الأسواق وفي نهاية الأسبوع. وكل هذه الحالات لا يتم إثباتها ولا الحديث عنها ولا معاقبة الشباب. ثم أطالب الناس بأن يخرجوا بناتهم وزوجاتهم إلى هذه الشوارع وهذه الطرق. أيها الإخوة، إن الرجل يريد أن يتخلى عن مسؤوليته، وكما قال الأمير نايف رحمه الله، قال إن قضية حرية المرأة ليست مقصودة في ذاتها، بل إنهم يريدون حرية الوصول للمرأة. لن نستطيع أن نتخلى عن السائق حجة أن السائق سنتخلى عنه وستوفر الأسر السعودية، هذا كلام غير صحيح. السائق هو الذي يقوم بغسيل السيارة، وهو الذي يأتي بالمقاضي، وهو الذي يذهب بالأولاد، وهو الذي يأتي بهم، إلا إذا أراد الرجل أن يحمل المرأة ما تحتمله. اليوم المرأة ستقوم بمهام كثيرة عن الرجل. الرجل للأسف السعودي تخلى عن مسؤوليته إلا ما رحم ربك. الرجل السعودي يعيش في الاستراحات وفي الكبائن وفي المقاهي، ولذلك تنتشر لدينا هذه المقاهي والكبائن والاستراحات وما شابه ذلك. وقلت قبل ذلك اتجهوا إلى المقاهي وإلى محلات السمك وإلى وإلى، لتجدوا مدينة جدة بكاملها ذهبت إلى تلك الأماكن. المرأة هي التي توقظ الأطفال وهي التي تقوم بواجبها. إن كانت في المنزل لدينا مشكلة كبيرة، مشكلة الخادمة. الخادمة خطرها أكثر. إذا كان لدينا سائق في البيت فلدينا 3 خادمات في البيت و4 خادمات، وإذا خرجت المرأة للعمل فلن تستطيع أن توقظ أطفالها، ولن تستطيع أن تلبسهم ملابسهم، ولن تستطيع أن تعد لهم الفطور، ولن تستطيع أن تجهز لهم الفسحة، ولن تستطيع أن تذهب بهم إلى المدرسة، وسيذهب البنات الصغيرات مع السائق إلى المدرسة. قضايا خطيرة وقضايا كبيرة وقضايا نتحدث عنها بالعقل وبالمنطق. إن لدينا قضايا أخطر من قضية المرأة وقيادتها للسيارة. المرأة تحتاج إلى من ينظر إليها وإلى من يهتم بها وإلى من يرعاها وإلى أن يعود إليها زوجها وإلى أن يحنو عليها أبوها وإلى أن يقف معها أخوها. نريد للأسرة أن تعود وأن تستكين وأن تبني. يا أيها الإخوة، كثير من الأنظمة التي تتعلق بالمرأة تحتاج إلى تغيير. في بلادنا وتحتاج إلى تعديل لمراعاة ظروف المرأة ولنعطيها نوعا من الاهتمام والتقدير. أما بهذه الطريقة حق المرأة أن تقود في الشارع ستنتهك وستعذب وستعيش أزمات نفسية كثيرة. نحن اليوم نتعب كثيرا مع هذه الشوارع وهذا الازدحام وعدم وجود الأنظمة وعدم وجود البيئة الصالحة، فنريد أن ندخل المرأة إليها؟ لا ينبغي هذا. أين عقولنا؟ أين فطرنا؟ ثم أن النظام اليوم أصدر قراره وكان واضحا وأعلن أنه لن يسمح بذلك. وقد قيل، وأنا لا أتحدث عن الموضوع كنظام، وأتمنى فعلا أن تكون هذه قناعة وأن نوجد البدائل، أن يكون لدينا نقل عام وأن يكون لدينا قطارات وأن يكون لدينا أنظمة صارمة في المرور وأن يكون لدينا أنظمة صارمة لمنع التحرش وأن يكون لدينا وسائل اجتماعية واقتصادية تراعي البيوت وظروفها وأن تكمل أجهزة الدولة تقديم خدماتها للإنسان للمواطن لكي يتكامل المجتمع مع بعضه البعض. أما أن نتخذ مثل هذه القرارات ونفرضها بهذه الطريقة ونريد أن نشعر الناس أن هناك من يقف في وجه المرأة فهذا كلام غير صحيح. إن المرأة أيها الإخوة ينبغي أن تعامل بغير الطريقة التي يتم التعامل بها معها في هذه الظروف وفي هذه البيئات. أتحدث عن هذا وأتمنى فعلا أن تكونوا أدوات لإيصال هذه الأفكار وهذه الرسائل إلى المخدوعين بهذه المقالات وهذا الزخم وهذه الحملات المشبوهة التي تتحدث عن ظلم المرأة وعن خروج المرأة لقيادة السيارة وللمرة الثالثة وللمرة الألف وللمرة المليون. لا أحد يمنع المرأة من أن تقود السيارة شرعا، لكن الظروف الحالية لا تسمح، لا من حيث الشوارع ولا من حيث الأنظمة ولا من حيث البيئة المناسبة لممارسة المرأة لمثل هذه الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أيها الإخوة، هناك إحدى الناشطات المهتمات بالعمل النسائي وبتحرير المرأة وخاضت في ذلك حربا طويلة ضروسا في مجتمعها، وهي كاتبة كويتية اسمها غنيمة الفهد، وهي رئيسة تحرير مجلة أسرتي، وهي التي تتحدث كثيرا عن المرأة وعن حريتها وعن ممارستها لدورها وعن مشاركتها للرجل وعن ما ينبغي أن تقوم به لكي تصبح ندا للرجل. كتبت بعد تجربة طويلة وبعد سنوات مديدة وبعد أن خاضت هذه الحرب الطويلة، كتبت وسجلت اعترافا مدويا نشرته في مقالة بعنوان وحي الكلمات. قالت هذه الكاتبة: كبرنا وكبرت آمالنا وتطلعاتنا، نلنا كل شيء، نهلنا من العلم والمعرفة ما يفوق الوصف، أصبحنا كالرجل تماما، نسافر للخارج وحدنا، نلبس البنطلون، أصبح لدينا رصيد في البنك، ووصلنا إلى المناصب القيادية، وأصبحنا نسوق السيارة كالرجل، اختلطنا بالرجال، ورأينا الرجل الذي أخافنا في طفولتنا، ثم رأينا الرجل كما هو، وغدت المرأة رجلا تشرف على منزلها وتربي أطفالها وتأمر خدمها، وبعد أن نلنا كل شيء وأثلجت صدورنا انتصاراتنا النسائية على الرجال في الكويت، أقول لكم وبصراحة المعهودة: ما أجمل الأنوثة وما أجمل المرأة، المرأة التي تحتمي بالرجل ويشعرها الرجل بقوته ويحرمها من السفر لوحدها ويطلب منها أن تجلس في بيتها. ما أجمل ذلك، ما أجمل أن تربي أطفالها وتشرف على مملكتها وهو السيد القوي. أقولها بعد تجربة أريد أن أرجع إلى أنوثتي التي فقدتها، أريد أن أكون ذات عزيمة وقوة، أحتمي بزوجي وأستعيد شيئا من أنوثتي التي فقدتها. السعوديات اليوم، وهذا كلام الكاتبة، هن الإناث الحقيقيات في هذا العالم. هذه امرأة خاضت التجربة. لماذا يجب أن نخوض التجربة لكي نصل إلى هذه النتيجة؟ إننا ننسى أن الله عز وجل يقول: وليس الذكر كالأنثى، إنه له دوره والأنثى لها دورها، المنزل، رعاية المنزل، الاهتمام بالزوج بالأبناء، تربية جيل صالح. أيها الإخوة، كما قلت، إذا فقد البيت الأب المشغول والذي يحب السهر، وفقد أيضا الأم، من يبقى للأطفال؟ الخادمة تربي وتسمن وتؤكل وتقوم بدورها، لكنها لا تستطيع في النهاية أن تربي ولا أن تصنع جيلا. لا يظن الأب أنه حينما يخرج طفله أو أطفاله في الأسبوع مرة أو يجلس معهم جلسة أسبوعية أنه سيعرف كل ما دار في أسبوع واحد من تأثير المدرسة والأصحاب وأبناء الأقارب والتلفزيون والأيباد والجوال على مدى أسبوع كامل، وطفلك أو طفلتك يتلقيان كل ذلك الزخم بجلسة واحدة، لا تستطيع أن تصنع شيئا. إن وجود الأم مهم جدا، أن تبقى في بيتها وأن تربي وأن تصنع الرجال. يمكن للمرأة أن تخدم في مطعم وهي اليوم تخدم في مطاعم في جدة، ويمكن أن تعمل مضيفة، ويمكن أن تعمل في كبائعة، لكنها تستنكف اليوم بعد أن تغير تفكيرها أن تعمل في بيتها خادمة. ما الذي يمكن أن يحصل حينما يدخل الزوج إلى المنزل فيجده مرتبا ومهيئا ومعطرا، ويجد أولاده في غاية النظافة، ويجد زوجته تقوم بحقه؟ هذه هي الأسرة، الحصانة المنيعة ضد التطرف والإرهاب وضد التحلل وضد كل الانحرافات والشذوذ الذي يشكو منه الناس. فلماذا أيها الإخوة نريد أن نهدم مجتمعنا؟ هل تعلمون أن نسبة الطلاق في المملكة وفي الخليج 3 إلى 1؟ كل 3 حالات طلاق يقابلها حالة زواج واحدة، وفي المنطقة الشرقية كل 4 حالات طلاق يقابلها حالة زواج واحدة. لا يزال هؤلاء الشباب في مقتبل العمر تهدم بيوتهم أمام أعينهم، لأن المرأة تغير تفكيرها بفعل هذا الزخم وهذا الهجوم المستمر، ومطالبتها بالخروج والعمل والقيادة وأن تكون ندا للرجل. تهدم البيوت أمام أعيننا ونحن لا نصنع شيئا، نكتفي فقط ونتابع. دورنا أن نتحرك وأن نرفض هذه الحملات، وأن نعيد المرأة إلى مملكتها العظيمة، وأن يقوم الرجل بدوره، وأن يكرمها وأن يعطيها وأن يجلها وأن يخرجها وأن يقوم بحقها. وعلى الدولة أن تصرف راتبا أيضا لهذه الأم العظيمة التي تصنع الرجال وتبني المجتمعات. في أوروبا اليوم وفي أمريكا يبكون ويتنادون، وعلماء الاجتماع وعلماء النفس ورجال الأمن والخبراء يطالبون بعودة المرأة. نحن لازلنا في حصن حصين، فلماذا ابتدأنا وأخرجنا المرأة ونريدها غدا أن تقود؟ ألا نفكر؟ ألا نعقل؟ إنني مرة أخرى أتحدث بالعقل والمنطق، أتحدث من الواقع ولا أتحدث بالخيال. أيها الإخوة، هذا الواقع أمام أعيننا، فلماذا لا نقف وقفة واضحة وحازمة؟ ولماذا لا نكون رسل إصلاح لمن حولنا؟ ولماذا لا نكتب؟ ولماذا لا نطالب بإيقاف مثل هذه الدعوات؟ إنه دورنا جميعا وهذه مسؤوليتنا. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لإخوتنا في مصر وفي سوريا وفي فلسطين وفي بورما وفي كل مكان. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم عجل بفرجك ونصرك وتمكينك لهم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم وفقهم للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك واهده بهدايتك. اللهم أصلح له البطانة، اللهم أصلح له البطانة، اللهم أصلح له البطانة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها،
علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.